الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرضى عني وعنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. رضا الله غاية عظيمة ينبغي بنا أن نجعلها بين أعيننا، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وكما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فرضا الله مطلب علينا أن نجعله بين أعيننا، وأن نفعل الأسباب المؤدية لتحصيل هذا المطلب. ورضا الله جل وعلا إذا حصل للعبد ترتب عليه نتائج كبيرة وآثار جميلة في الدنيا وفي الآخرة، فإن رضا الله مما يؤدي إلى أن يحصل العبد على المطلب الذي يسعى إليه العقلاء، ألا وهو الهداية إلى الصراط المستقيم وإلى الخير والصلاح، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم إن رضا الله من أسباب ثناء الله على العبد، فإن الله يثني على العبد بكونه مرضياً عنه، كما قال جل وعلا: وكان عند ربه مرضيا. وهكذا رضا الله من أسباب سلامة خاتمة العبد من كل سوء في الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قد جعل النفس المطمئنة راضية مرضية، وبالتالي كانت لها العاقبة الحميدة والنهاية السعيدة. رضا الله من أعلى ما ينبغي أن تتوجه إليه أهدافنا ورغباتنا، كما في الآية التي تلوتها: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن من رضي الله عنه فإن الله عز وجل يقبل الشفاعة فيه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا حصلت على رضا الله حينئذ تكون من أهل الجنان، كما قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. رضا الله يؤدي إلى أن يكون للعبد القبول عند الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهكذا رضا الله طريق إلى تحصيل الأجور العظيمة، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك قبل أن تقدم على أي فعل من أفعال القربات ليكن مقصودك من ذلك الفعل أن ترضي رب العزة والجلال عنك. ما هي الأعمال التي تجعل الله جل وعلا يرضى عنك وتكون ممن يرضى عنه عند رب العزة والجلال؟ أول ذلك التوحيد بإفراد الله بالعبادة والإخلاص في الأعمال، لا تريد بأعمالك رياء الخلق، وإنما تريد إرضاء الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإفراد الله بالعبادة وقصد وجه رب العزة والجلال مما يجعل الله يرضى عنك، وهكذا في الاجتماع وتآلف الناس وكونهم وحدة واحدة مما يكون من أسباب إرضاء الله عز وجل عن العبد، كما في الحديث السابق قال: إن الله لا يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ومن ذلك أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بجمع الكلمة وبتأليف الناس وبإبعاد العداوات عنهم وبجعلهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة التي تجتمع بها الكلمة، وهكذا استشعار واجب السمع والطاعة لأصحاب الولاية، فإن هذا مما يجمع الناس ويؤلف بينهم، ومن ثم تستجلب به رضا رب العزة والجلال. ومن أسباب استجلاب رضا الله أن تسارع في الطاعات، كلما سمعت بطاعة أقدمت عليها، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا من الأسباب التي تجعل الله جل وعلا يرضى عنك أن تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يرضى عنك، كما قال عبد الله الصالح في دعائه: وأن أعمل صالحاً ترضاه. وحينئذ تطلب من الله أن يرضى عنك وأن يقبلك لديه، والدعاء سلاح عظيم، والله تعالى قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم. ومن أسباب رضا الله عن العبد أن يختار الألفاظ الطيبة والقول الحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ منها من الجنة مكانا. وهكذا من الأسباب المؤدية إلى أن يرضى الله عن العبد أن ينفق في سبل الخيرات ولو كان بالقليل، فإن ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومن الأسباب التي تستجلب بها مرضات رب العزة والجلال أن يحرص الإنسان على الإصلاح، سواء كان إصلاحاً بين متخاصمين من أسرة واحدة أو بين الزملاء المتخاصمين أو بين الشركاء، فإن هذا من أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وهكذا من الأسباب التي تستجلب بها رضا الله عنك أن تكون شاكراً لنعم الله، مثنياً على الله بها، معترفاً بأنها من عند الله، صارفاً لها في مراض الله، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وهكذا من الأسباب أن تكون صادقاً في عملك بحيث لا يكون عندك شيء تبطنه خلاف ما تظهره، فإن العبد متى حرص على أن يكون صادقاً كان ذلك من أسباب رضا الله عنه، كما قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ثم ذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ومن الأسباب التي نستجلب بها رضا الله أن نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على طريقتهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وهكذا من الأسباب التي تجعل الله يرضى عن العبد أن يهاجر، سواء كانت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى السنة، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وهكذا أن يهاجر من المعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها. ويقول: وهكذا من الأسباب التي يستجلب العبد بها رضا رب العزة والجلال أن يكون من أهل التقوى بأن يقدم على الطاعات وأن يحجم عن المعاصي والسيئات. فتقوى الله من أعظم الأسباب التي تجعل الله يرضى عن العبد ويقبل منه ما يؤديه من العمل. وهكذا من الأسباب التي تجعل الله يرضى عن العبد أن يكون العبد حريصاً على رضا والديه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ومن الأسباب التي يستجلب العبد بها أن يكون من الملتزمين بدين الإسلام في كل أعماله، فقد قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأمور التي ينبغي بالعبد أن يحرص عليها أن يجتنب الأسباب المؤدية إلى ابتعاد رضا الله عنه، فإن الله تعالى قد جعل بعض الأعمال أسباباً لابتعاد رضا الله عن العبد، ومن ذلك أن يكون الإنسان من أهل الفسق والمعاصي، كما قال تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهكذا عندما يجحد الإنسان نعم الله أو يكفر بدينه، فإن هذا من الأسباب التي تبعد رضا الله عن العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وهكذا من الأسباب التي تبعد الإنسان عن استجلاب رضا الله الأقوال السيئة التي تغضب رب العزة والجلال، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومن الأسباب التي تبعد رضا الله عن العبد أن يجامل الناس فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إن رضا الله من أسباب الحصول على النعيم الدائم في جنات الخلد، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. وهذا وإن كان في بنيان المساجد أصالة، إلا أنه عام في كل ما يؤسس الإنسان حياته عليه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله عندما يرضى عن العبد يحسن عاقبته ويجعل له السياق الحسن في أواخر حياته، كما في قول الله عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع رضوان الله فإن الله يجعل الملائكة تقبض روحه القبض الهين السهل، ومن كره ما يرضي الله واتبع ما يسخطه فإن الله يجعل الملائكة تضرب وجهه ودبره عند وفاته. لقد أثنى الله عز وجل على الصحابة الكرام وبين أن الله قد رضي عنهم، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله جل وعلا ينزل السكينة على من رضي عنه ويعقبه العاقبة الحميدة بالأجر العظيم والثواب الجزيل والفتح القريب متى كان ممن يستجلب رضا الله. وقال تعالى مثنياً على صحابة نبيه الكرام: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. فمن كانت مقاصده ونياته أن يستجلب رضا الله لنفسه فإن الله سيرضى عنه وسيرفع درجته، كما جعل ذلك لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما قسم الله الناس إلى قسمين: قسم يخادع في دين الله عز وجل، جعل القسم الآخر ممن يسعى إلى استجلاب رضا الله في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يتقرب لله عز وجل بأن يسعى إلى استجلاب رضاه جل وعلا. انظر في آخر سورة البينة: قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، قسم هم شر البرية وقسم هم خير البرية. وقال عن خير البرية هؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولما ذكر الله عز وجل ما تسعى النفوس إليه من أمور الدنيا حيث ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران بعض ما ترغبه النفوس من الأولاد والأموال والأزواج: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، جعل ذلك من متاع الدنيا. ثم قال سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وحينئذ نتذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته بعد غزوة أحد، لما أصيب من المسلمين ما أصيب ورجع الكفار والمشركون فقالوا بأنكم قد قتلتم من قتلتم من أصحاب محمد ولكنكم لم تقضوا على دينه، فارجعوا واقضوا على دينه. فجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن قريشاً قد أعدت لكم وستعود إليكم لتستأصلكم، فأنزل الله جل وعلا الآيات العظيمة من آخر سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، لأنهم خرجوا من المدينة وقالوا سنقف في وجه هؤلاء، فسمعت قريش ومن معها بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عودوا ويكفيكم ما نلتم منهم، نخشى أن تعودوا إليهم فتنقلب أحوالكم إلى هزيمة. ومن ثم سلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كما في قوله جل وعلا: لم يمسسهم سوء. وإن من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يتحرز فيها الأقوال التي يتكلم بها، انتبه قبل أن تتكلم بأي كلمة، انظر هل كلامك يرضي ربك جل وعلا أو يسخطه عنك. ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومن الأمور التي تستجلب رضا الله أن تحمد الله على النعم التي أنت فيها. لقد أنعم الله علينا في هذه البلاد بنعم كثيرة في أمور عديدة من أمور حياتنا، في مآكلنا ومشاربنا ومراكبنا وملابسنا ومساكننا وفي تآلفنا وفي أمننا وفي غير ذلك من أمور الحياة. وبالتالي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم من أجل أن نستجلب رضا الله بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، كما رواه الإمام مسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما روى ذلك الترمذي في سننه. ومن الأمور التي يعلم بأنها ترضي رب العزة والجلال الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن الله يرضى عن العبد عندما يذكره، وخصوصاً بالتسبيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح فيقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وسبحان الله وبحمده رضا نفسه، وسبحان الله وبحمده زينة عرشه، وسبحان الله وبحمده عدد كلماته. وإن من الأسباب التي تستجلب رضا رب العزة والجلال أن تكون رفيقاً في تعاملك مع الناس. بعض الناس إذا قاد سيارته قادها بعنف، يتخطى الناس يميناً ويساراً يرعب من حوله. بعض الناس إذا تعامل مع الخلق أصبح عنيفاً شاقاً في التعامل معهم. كن رفيقاً حتى يرفق الله بك وحتى يرضى عنك رب العزة والجلال. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى به. فالله يرضى منك أن تكون رفيقاً في تعاملك مع الآخرين. كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يضمن دعاءه طلب رضا رب العزة والجلال. فاسأل من الله، فاسأل الله أن يرضى عنك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، كان يختم وتره بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها أن يحرص على اختيار الكلام الطيب والنصح والإرشاد للخلق، وأن يبتعد عن وصف الآخرين بمعايبهم أو أن ينسب إليهم ما لا يرضون أن ينسب إليهم من أفعالهم وأقوالهم. وهكذا يحذر الإنسان من أن يتكلم بالكلمة التي توبق عمله مما يسخط الله عز وجل ويبعد رضاه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي الحديث الآخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ومن ثم فعلى العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يسعى إلى تحصيل مرضاته سبحانه وتعالى، فإنك متى سعيت إلى ذلك كان ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال. من الأمور التي ينبغي بنا أن نجعلها بين أعيننا أن نجعل رضا الله عنواننا وشعارنا في كل أمورنا، من أجل أن يكون ذلك من أسباب سعادتنا في الدنيا والآخرة. إذا تقرر ما ذكرته قبل قليل، فإن رضا الله تستجلب به الخيرات في الدنيا والآخرة، وهو من أعلى درجات العبودية، وهو من أعلى ما يسعى الإنسان إلى تحصيله. فإنك متى حصلت رضا الله كان ذلك عنوان سعادتك ونجاحك وسلامتك من العقوبات الدنيوية والأخروية. الله جل وعلا جعل الدار التي يجازى فيها العباد في الآخرة، وحينئذ من كان من أهل مرضاة الله جل وعلا فإن الله عز وجل سيرفع درجته في الجنة، كما في قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية فيها إشعار بأنك متى رضيت عن الله فإن الله يرضى عنك. كيف ترضى عن الله؟ ترضى عن الله ربًا وعنه معبودًا، وترضى عن الله بأسمائه وصفاته. فالرضا عن الله ربًا بأن تتقبل كل ما قدره الله عز وجل عليك، فلا يكون في نفسك تسخط ولا جزع من أقدار الله المؤلمة مهما كانت، من مرض أو فقر أو موت لأحد من أقربائك، فإن الله عز وجل قدر هذه الأقدار المؤلمة على جميع عباده، كما في قوله تعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وكما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا ترضى عن الله معبودا بحيث ترضى بأن تكون ضمن عباد الله الذين يؤدون عبادته من صلاة ومن صدقة ومن صيام ومن حج وغيرها، فلا يتكبر الإنسان بأن يصلي مع عباد الله مهما اختلفت مراتبهم ومنازلهم، ولو كانوا من الفقراء أو من الضعفاء أو من العمال، لأنك حينئذ انتظمت في سلك عباد الله الذين يسعون إلى إرضاء رب العزة والجلال. ومن الأمور التي تستجلب بها رضا الله عنك أن تتواضع لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وذلك أن الكبر من أسباب مقت الله للعبد وسخطه عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به، وأما غمط الناس فالمراد به احتقارهم واستنقاص مكانتهم والتقليل من آثارهم وأعمالهم. فإذا كان الكبر عندك فهذا من أسباب ابتعاد رضا الله عنك. وأما الرضا عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فأن تنسب إلى الله ما اتصف به من الأسماء ومن الصفات ومن الأفعال ومن الأخبار، تستجلب بذلك رضا ربك سبحانه وتعالى. وهكذا يرضى العبد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقر له بالنبوة ويصدقه فيما أخبر به ويطيعه في أوامره، ولا يعترض على شيء مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح في شيء من سنته، ويكون من الدعاة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون راضياً عن هذا النبي الكريم فيرضى الله عز وجل عنه. وهكذا يرضى العبد عن دينه بأن يتمسك به ويرى أنه هو الحق الذي ينجيه يوم القيامة. فالمقصود أن العبد متى رضي عن الله فإن الله عز وجل يرضى عنه، فإن القاعدة في أعمال الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، وأن من عمل عملاً فإن الله يجازيه بمثل ما عمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في نصوص كثيرة. وإن مما يستجلب رضا الله أن يقف الإنسان مع من يحتاج إلى وقفته معه أيًا كان هذا الاحتياج حتى يرضي رب العزة والجلال. فإن الله يرضى عن العبد متى كان منفقًا في سبل الخير، والإنفاق قد يكون إنفاقًا من مال، وقد يكون إنفاقًا للجاه، وقد يكون إنفاقًا للوقت. فعندما تقف مع إخوانك في حوائجهم حينئذ يكون هذا من أسباب رضا الله عز وجل عنك. وكما في الآية التي ذكرناها قبل قليل في قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم انظر قال ابتغاء مرضات الله. وحينئذ يمكنك يا أيها الإنسان أن تحول جميع أعمالك حتى تكون ممن ابتغى بها رضا رب العزة والجلال، سواء كان ذلك بأن تقصد بهذا العمل الطاعة التي أمر الله بها، أو أن تقصد بعملك أن يكون وسيلة للقوة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أعمال العبد لا تخلو من هذين الحالين، إما أن تكون مقصودا للشارع، وإما أن تكون وسيلة لذلك المقصود. مثال ذلك صلاتك طاعة ترضي بها رب العزة والجلال، وذهابك إلى المسجد وسيلة تحصل بها على العمل الذي تكون قد أرضيت به ربك سبحانه وتعالى. هكذا في بقية أعمالك، عندما تنام أو تأكل تنوي بذلك التقوي على ما يرضي الله عز وجل، فتستجلب رضا الله بهذا الفعل. وإن من الأمور التي تستجلب بها مرضات الله أن يسعى الإنسان إلى التخلق مع الناس بالأخلاق الفاضلة الطيبة التي ترضي رب العزة والجلال. ومما يستجلب به العبد لنفسه رضا الله أن يكون داعياً لدينه، آمراً للناس بما يرضي ربه، فإنك عندما تدعو الناس إلى ما يرضي الله حينئذ يرضى الله عز وجل عنك. قال تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمل بما دعا إليه. فعندما تدعو الناس إلى أن يسلكوا السبل والطرائق والأعمال التي يستجلبون بها رضا الله، تكون حينئذ جلبت لنفسك رضا رب العزة والجلال. وإن من أعظم ما يستجلب به رضا الله أن يكون العبد على طريق السنة، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله راض عن نبيه. وحينئذ إذا أردت أن يرضى الله عنك فسر على طريقة هذا النبي الكريم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحينئذ يعلم العبد أن هذا النبي الكريم الذي رضي الله عنه بما أداه من العمل، نعلم أن من سار على طريقته واهتدى بهديه فإنه حينئذ سيستجلب لنفسه رضا رب العزة والجلال. وفي المقابل العبادات البدعية التي لم يأتي بها هذا النبي الكريم تبعد رضا الله عن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن الرد ألا يكون العمل مرضياً ولا مقبولاً عند الله جل وعلا. فالمقصود أن العبد المؤمن يسعى لأن يرضى الله عنه، لأنه يستجلب لنفسه بذلك محبة الله ويعلي درجته، ويكون ممن أثنى الله عز وجل عليه، ويكون حينئذ من أهل الجنان ومن أهل العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وممن يختم لهم بالخير والصلاح بسبب أنه من أهل رضا الله جل وعلا، وحينئذ عليك أن تجعل رضا الله بين عينيك في كل عمل تريد أن تؤديه. ومن الأمور التي ينبغي أن يؤكد عليها في هذا الجانب أننا إذا أمرنا غيرنا بأمر فيه مرضاة الله ينبغي أن ننبه من نأمره إلى أن ذلك الفعل يستجلب رضا الله، فلا يكن مقصودك بالأمر والنهي الاستعلاء أو مجرد الأمر، وإنما تريد أن تستجلب لعباد الله رضاه من محبتك الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك أن يرضى الله عنك فأحب ذلك لغيرك. ومن هذا ما يكون من أصحاب الولايات، سواء كان من المدرس مع طلابه أو القاضي مع الخصوم عنده أو من صاحب ولاية الشرطة أو غيرها من الولايات، ينبغي به أن يجعل من تحت يده يسعى إلى استجلاب رضا الله، لا أن يمتثل الأمر والنهي لمجرده. وهكذا بالنسبة للوالد مع أولاده، ينبغي به أن يربي في نفوسهم أن يتطلعوا إلى أن يرضى الله عز وجل عنهم، ليكون ذلك من أسباب إخلاص النية والحصول على الأجور العظيمة المرتبة على استجلاب العبد لرضا رب العزة والجلال. وهكذا بالنسبة لما يريده العباد من أصحاب الولايات، ينبغي بنا أن نقصد منهم أن يجعلوا أعمالهم لمرضاته سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يريد منهم أن يفعلوا الطاعات على سبيل التخويف أو التهديد بالناس أو بالعقوبات الدنيوية، لكن عندما نجعل صاحب الولاية يسعى إلى استجلاب رضا رب العزة والجلال، نكون بذلك قد حققنا مقصداً من المقاصد الشرعية، ومن ثم يكون لنا أجر استجلاب هؤلاء لرضا رب العزة والجلال. وحينئذ هذا المعنى ينبغي بنا أن نعممه في الأمة، وأن نجعل الناس يسعون في كل أعمالهم أن تكون لجلب رضا رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. اللهم ارض عنا جميعا، اللهم ارض عنا جميعا، اللهم ارض عنا جميعا، اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم اجعلهم قائمين بشرعك، عاملين بدينك، متبعين لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم شر أنفسهم وشر غيرهم، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم بارك في جهودهم، اللهم اجعلهم عاملين بكتابك سائرين على هدي نبيك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.